الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه مجمعين. ذكر السيد الماتن رحمه الله: لا يجوز التخلي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها. الفروض المتصورة في مثل المدارس وغيرها من الأوقاف: مدرسة حسينية، مسجد وغير ذلك. كنا سابقا في مدرسة القوام، الطالب العلم الذي يأتي في المدرسة لا يتخلى إلا إذا علم بأنه يجوز له التخلي، يجوز له التوضي، يجوز له النوم في المدرسة، لم يكن بهذا الشكل من العموم الذي نستعمله في هذا الزمان. ما لم يعرف كيفية الوقف لا يتصرف في تلك المدرسة، لا خصوص التخلي، بل يجري في عموم التصرفات التخلي، التوضي، النوم، السكن في هذه المدرسة وغير ذلك من التصرفات. كيفما كان، الفروض المتصورة في مثل المدارس هي: الفرض الأول أن يعلم بأنها موقوفة على طلاب هذه المدرسة الساكنين فيها فقط، فلا يجوز لغيرهم التخلي في تلك المدرسة وسائرة. إنما ضرب المثال بالتخلي لأن موضوع بحثنا التخلي، وإلا في آخر المسألة يأتي سائر التصرفات. فإنه لا يجوز له التخلي في تلك المدرسة لإصالة عدم جواز التصرف في ملك الغير أو متعلق حقه، ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام: الوقوف على وقوف على حسب ما يوقفها أهلها، فلا يجوز في مثل هذا التصرف. الفرض الثاني أن يعلم بأنه يتصرف بأنه وقف على ساكن هذه المدرسة من الطلاب فقط، سواء كان هو من طلاب من يسكن في هذه المدرسة من الطلاب فقط طلاب العلوم الدينية، فمن يأتي ويسكن في هذه المدرسة ضيفا على شخص ما دام يسكن يجوز له التخلي، لأن الوقف عام وليس على خصوص طلاب هذه المدرسة بالنسبة إلى من يسكن في هذه المدرسة لعين. فلا يجوز لغير الساكنين في هذه المدرسة التخلي في هذه المدرسة لنفس الأدلة التي ذكرناها. الفرض الثالث أن يكون وقفا عاما على الساكنين من الطلاب في هذه المدرسة وغير الساكنين، مطلق طلاب العلوم الدينية يجوز لهم التخلي في هذه المدرسة، كان ساكنا في تلك المدرسة أم لم يكن ساكنا. أيضا لغير الطلاب لا يجوز لهم التخلي لنفس الأدلة التي ذكرناها. الفرض الرابع أن يكون وقفا عاما للطلاب والعوام وغيرهم، فلا إشكال في جواز التخلي حينئذ. هذه هي الفروض المتصورة بالنسبة إلى المدارس والحسينيات وغيرها من الأماكن العمومية. فحينئذ إما أن يكون فرض الأول وقفا على خصوص طلاب تلك المدرسة، أن يكون وقفا على ساكن هذه المدرسة، أن يكون وقفا على الطلاب عموما كان ساكنا أو لم يكن، أن يكون وقفا على سائر الناس يجوز لهم التخلي حينئذ. هذا هو الفروض المتصورة. وإنما يثبت هذه كل فرض من تلك الفروض المتصورة إما بتصريح من الواقف أو بورقة تثبت الوقفية وكيفيتها، ورقة يطمئن الإنسان إليها تثبت كيفية وقف هذه المدرسة، أو لسي متول أمين يعرف خصوصيات هذه المدرسة، أو لسيرة كاشفة عن ذلك. هذه هي الوجوه الأربعة التي يمكن أن نستكشف كيفية وقف المدرسة: إما تصريح من الواقف، أو ورقة وقفية تثبت كيفية الوقف، أو متول يأذن وكان مأمينا على ذلك، أو سيرة كاشفة عن هذين الأمرين، أي تصريح الواقف
وكيفية الوقف، هذه هي الصور الأربعة. الصورة الخامسة، ما إذا لم نعلم كيفية الوقف، لا هناك واقف حتى نستفهم منه، ولا ورقة تثبت هذه الكيفية، ولا متول يعلم بذلك. هو متول ولكنه ليس أمينا أو لم يكن عالما ثقة وغير ذلك. فحينئذ ما هو الحكم في ذلك؟ نقول بأنه يمكن القول الظاهر الحرمة، حرمة التخلي، بل الأقوى حرمة التخلي، لأن كونه وقفا عاما، لأن جواز التخلي إنما يترتب فيما إذا كان الوقف عاما، أما إذا لم يكن وقفا عاما فلا يجوز التخلي إلا لمن وقف عليهم. فحينئذ يثبت جواز التخلي فيما إذا كان الوقف عاما، فلو شككنا في كونه وقفا عاما، إصالة عدم كونه وقفا عاما يثبت عدم جواز التخلي في هذه المدرسة. فحينئذ إن قلت بأن إصالة عدم جواز كونه وقفا عاما يعارض عدم إصالة عدم كونه وقفا خاصا، هذا هم أصل تام الأركان، كما أن إصالة عدم كونه وقفا عاما تام الأركان، إصالة عدم كونه وقفا خاصا تام الأركان، فيعارض هذا الأصل. يقال بأن الإصالة عدم كونه وقفا خاصا لا أثر عليه مترتب عليه، إنما الأثر مترتب على كونه وقفا عاما. هل يجوز لكل أحد أن يتصرف بالتخلي في هذه المدرسة؟ إذا ثبت كونه وقفا عاما يجوز له التخلي، أما إصالة عدم كونه وقفا خاصا لا أثر يترتب عليه، فالأثر مترتب على ذلك الأصل لا على أصل إصالة عدم كونه وقفا خاصا. فإصالة عدم كونه وقفا عاما يثبت عدم جواز عدم كونه وقفا عاما، فلا يجوز التصرف. مضافا إلى إصالة حرمة التصرف في ملك الغير أو متعلق حق الغير، والوقف هذا متعلق حق الغير، فلا يجوز التصرف. فالأصل الموضوعي والأصل الحكمي كلاهما يتفقان في عدم جواز التصرف فيما إذا شككنا في أن هذه المدرسة، في كيفية وقف هذه المدرسة على حسب الفروض السابقة. حينئذ إصالة عدم كونه وقفا خاصا لا يثبت كونه وقفا عاما إلا على نحو الأصل المثبت. إن أردنا من جريان إصالة عدم كونه وقفا خاصا إثبات كونه وقفا عاما، فهو من الأصل المثبت الذي لا اعتبار به، فالحكم ما ذكرناه. هذا بالنسبة إلى المدرسة. ثم قال رحمه الله: إلا إذا كان هناك متول يأذن بذلك. ويشترط في المتولي أن يكون، لأنه صاحب اليد، وصاحب اليد حجة قوله عليه، إلا إذا كان هذا المتولي مأمونا وثقة يطمئن بقوله، وإلا إذا لم يكن مأمونا ولا ثقة فلا اعتبار بقول صاحب اليد. فذكر بأنه يجوز الاعتماد على قول المتولي لأنه صاحب اليد، ولكن بشرط أن يكون مأمونا وثقة. ثم ذكر بأنه يمكن كشف ذلك بالسيرة أيضا، السير الموجودة في مثل هذه الأماكن العامة على أقسام ثلاثة. القسم الأول: السيرة الحاصلة من المتدينين الذين يعتنون بدينهم، لا ريب ولا إشكال في اعتبار مثل هذه السيرة، ما عندنا إشكال في أن السيرة حجة فيما إذا كانت صادرة من المتدينين الذين يعتنون بدينهم، فلا إشكال في هذه السيرة، كاشفة عن نوعية وكيفية الوقف. القسم الثاني: السيرة الحاصلة من الهمج الرعاء الذين لا يبالون بدينهم كما هو الموجود الآن. حينئذ هذه السيرة لا اعتبار بها أبدا، لا يكون لها أي موقع في الشرع مثل هذه السيرة، لا اعتبار بها. وإصالة الصحة لا تجري في المقام مع فرض عدم مبالاتهم بالدين، كيف يمكن أن نجري إصالة الصحة في فعل الغير ونعلم أنه لا يبالي بدينه؟ فلا تجري إصالة الصحة، فإصالة عدم جواز التصرف في ملك الغير ومتعلق حقه جار في المقام، هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث، ما إذا شككنا في مثل هذه السيرة، هل هي سيرة المتدينين حتى يعتمد على هذه السيرة وكاشفة عن كيفية ونوعية الوقف، أم من القسم الثاني؟ وهذا يحصل للغريب الوارد في هذه المدرسة أو في هذا البلد، فالغريب يدخل في هذا البلد ويرى هذا الجمع الكبير يدخلون المدرسة أو يدخلون الحسينية للتخلي وللتصرف حينئذ، فهل يعتمد على مثل هذه السيرة؟ يمكن القول بإجراء إصالة الصحة في أفعالهم، لأننا لا نعلم بأنهم غير مبالين، فما دامنا لم نعلم بكونهم غير مبالين يمكن الاعتماد على إصالة الصحة ونعتمد على هذه السيرة في جواز التخلي. ثم ذكر في آخر كلامه أنه هذا الحكم لا يختص بخصوص التخلي، بل يشمل سائر التصرفات، مثل التوضي من حوض المدرسة وغير الحوض، مثل النوم في المدرسة وأمثال ذلك، مثل الاستضافة في هذه المدرسة. رجل معمم يسكن في هذه المدرسة، يأتي والده ويستضيفه ليلة وليلة أخرى وثلاث ليالي، هل يجوز له أن يستضيف غيره حتى لو كان معمما؟ فهل يجوز له أن يتصرف مثل ذلك؟ هذا الحكم نفس الذي ذكرناه. ثم قال رحمه الله: فصل في الاستنجاء. يجب غسل المخرج، مخرج البول، لا ريب ولا إشكال في وجوب غسل المخرج من البول والغائط لضرورة المذهب وللأخبار المستفيضة بل المتواترة، ولكون كون نقاء المحل هو مطلوب ذاتا، كما أن مطلوب رفع القذارة عن البدن مطلوب ذاتا، كذلك الاستنجاء ورفع القذارة الظاهرية مطلوب ذاتا. فهذه هي الأدلة: أولا ضرورة المذهب، ثانيا الأخبار المستفيضة، ثالثا أنه مطلوب ذاتا من العقلاء. هذه هي الأدلة. ولكن غسل المخرج إنما هو مقدمي ليش ما يشترط فيه الطهارة، كالصلاة الطهارة الخبثية، كالصلاة والطواف، فإن الصلاة يشترط فيها الطهارة من الخبث، والطواف يشترط فيها الطهارة من الخبث، فحينئذ غسل المخرج مقدمية، وجوب الغسل إنما هو مقدمي لما يشترط فيه الطهارة، فلا يجب لغيره ذلك حتى للوضوء. فلو توضأ ومخرجه قذر لم يستنج كان وضوءه صحيحا للإجماع ولنص خاص ورد في المقام، وهذا النص هو من صحيح نصوص وليس نصا خاصا، منها صحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه الصلاة والسلام: في الرجل يبول فينسى غسل ذكره ثم يتوضأ وضوء الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: يغسل ذكره ولا يعيد الوضوء. وبمضمونه روايات أخرى، حيث لم يشترط في الوضوء طهارة المخرج أي طهارة الخبثية، فيصح له التوضي ثم يغسل للصلاة. وبإزاء هذه الرواية وهذا الصحيح، صحيحة أخرى وهو صحيح ابن خالد عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام: فالرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره، قال عليه الصلاة والسلام: يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء. فهذه الرواية مخالفة لتلك الصحيحة. وعلى طبق هذه الرواية ذهب الصدوق رحمه الله إلى وجوب إعادة الوضوء بعد غسل الذكر، هذا ما ذهب إليه. لكن قول الصدوق رحمه الله مخالف للإجماع والاستقرار المذهب على عدم الإعادة، فلا يعتنى بمثل هذا القول، ولا بد أن نحمل هذه الصحيحة على مطلق الرجحاني الصحيحة ابن خالد نحملها على مطلق الرجحان لتلك الصحيحة التي دلت على عدم وجوب الإعادة، وكيفما كان وجوب غسل المخرج إنما وجوبه مقدمي لما يشترط فيه الطهارة كالصلاة والطواف، وإذا لم يشترط فيه الطهارة الخبثية فلا يكون هذا شرطا فيه وإنما هو مطلوب ذاتا. ثم قال أن غسل مخرج البول بالماء، هذه هي الجهة الثانية من البحث، فالجهة الأولى في وجوب أصل الغسل، الجهة الثانية وجوب غسل الذكر بالماء فقط ولا يطهر بالأحجار، وسيأتي الكلام فيه.